لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك، ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، إن الله سبحانه جل في علاه يعلم السر والنجوى، ويطلع على ما يجول في صدورنا، ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا. الله أكبر. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. سبحان من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل. الله أكبر. الله جل جلاله لا تشتبه عليه الأصوات، ولا تختلف عليه اللغات، يعلم السر وأخفى. معاشر الأحبة، علينا جميعا أن نستحضر هذا في قلوبنا، فالله سميع يسمعنا، والله بصير يطلع علينا، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل البهيم. الله أكبر. يوم تبلى السرائر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. علينا أن نعتني بنياتنا اعتناء بالغا، وأن ننظر في قلوبنا قبل سد أبوابنا. الله أكبر. أيها الأحبة الكرام، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فكما أننا نعتني بظواهرنا، فعلينا أن نتقي الله ونعتني ببواطننا. وإن فئاما من الناس لا يعتنون بثيابهم، ولا يعتنون بنظافة قلوبهم. الثوب أبيض والقلب أسود، أي خير يريده هؤلاء، وأي نجاة يطلب هؤلاء؟ والواحد يحمل جنازة في صدره، يحمل قلبا ميتا، أو يحمل قلبا مريضا. لا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، ما أحوجنا حقيقة إلى أن نعتني بهذه النيات. يقول أحد السلف: لم أجد أشد علي من نيتي. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. معاشر الأحبة، من أراد التوفيق والسعادة، من أراد راحة البال، من أراد الإطمئنان، فعليه أن يسعى لصلاح نيته. ولطهارة قلبه، عل الله أن يعفو عنه. معاشر الإخوة، وإني لأعرض على مسامعكم في هذه الدقائق شيئا من تلك الأمراض التي تعلق بالقلوب، عل الله أن يعيذنا وإياكم منها. وسأذكر على مسامعكم سبعة أمراض من أمراض القلوب، وعلاج كل مرض عل الله أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. أول هذه الأمراض وأخطرها على الإطلاق مرض عظيم يفتك بصاحبه فيتعثر في طريقه ولا يصل إلى مراده، ألا وهو مرض التفات القلب لغير الله. نسأل الله العفو والعافية. نعم أيها الأحبة، فمن التفت قلبه لغير ربه خسر، فعلينا أن نحذر من هذا المرض الذي له أعراض على أهله والعياذ بالله. فمن أعراض ذلك المرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تجد أن من قد بلي به يميل إلى الرياء والسمعة ويبتغي بأعماله هذه الدار ويريد بها حطاما زائلا، وإنما يعمل العمل الصالح لأجل ثناء الناس عليه. نسأل الله العفو والعافية. فإن من التفت قلبه لغير ربه ينشط في العبادة أمام الناس ويتقاعس في آدائها إذا كان لوحده، فلا ينشط لطاعة ولا يؤدي نافلة ولا يخشع في عبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن من ابتلي بهذا المرض تجد أنه والعياذ بالله يزداد في الأعمال الصالحة إذا أثنى عليه الناس، وينحسر عن آدائها إذا ذمه الناس. لا إله إلا الله. معاشر الأحبة، علينا أن نحذر من هذا المرض الخطير، وأن نبتغي بأعمالنا الصالحة أن نبتغي بها وجه الله جل جلاله. علينا أن نحذر من الرياء والسمعة ومن العجب والغرور، فلولا فضل الله علينا لما سلم الناس علينا. الله أكبر. مع تقصيرنا وإسرافنا على أنفسنا يظن الناس فينا خيرا. يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا، واغفر أي الله ذنبا قد جنيناه. أيها الأحبة، علينا أن نحذر من هذا المرض. وإن السلف الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يخفون حسناتهم كما نخفي نحن اليوم سيئاتنا. نعم أيها الأحبة، من أراد أن يعافيه الله من هذا المرض فلا يهمه مدح المادحين ولا ذم الذامين، عليه أن يذبح المدح ذبحا وأن يخلص النية لله، وأن ينظر إلى قلبه، هل هو من المخلصين؟ هل هو من الموحدين؟ الله أكبر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أيها الأحبة، من شروط قبول العمل عند الله أن يكون خالصاً لوجهه، وأن يكون صواباً على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله الله، أخلص النية لله، فإن الناقد بصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راى راى الله به، ومن سمع سمع الله به، أي أنه يفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وإن أول من تسعر بهم النار ثلاثة. نعم أيها الأحبة، حافظ للقرآن ولكنه لم يحفظ لله، وإنما حفظ القرآن ليقال عالم، وقد قيل. والآخر والعياذ بالله ينفق في سبيل الله ولكنه لم يبتغ بذلك وجه الله، وإنما ليقال جواد، وقد قيل. والثالث عياذا بالله كان مقداما شجاعا ولكنه ليقال شجاع، يقاتل والعياذ بالله لغير إعلاء كلمة الله، وقد قيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله العفو والعافية، ما أحوجنا إلى أن نعتني بنياتنا اعتناء بالغا، وأن ننظر في قلوبنا أيها الأحبة. يتعجب أحد أقران ابن المبارك رحمه الله تعالى ويقول: بما فاقنا هذا الرجل، جعل الله له قبولا وشهرة ومحبة في قلوب الخلق. يقول: فما لبثت طويلا فجمعني به الله في إحدى المجالس، فانطفأ السراج فأظلم المكان، وجلسنا برهة من الزمن. فلما أضاء السراج نظرت إلى وجه ابن المبارك، فإذا بلحيته قد ابتلت من دموعه. يقول: حينها علمت أن الرجل فاقنا بصلاح السريرة وبمراقبة الله في السر. فالله الله، علينا أن نحذر من الرياء والسمعة. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فكن من المخلصين، عليك أن تبتغي بعبادتك وجه الله، أن تبتغي بالصيام والقيام وغيرها من الأعمال، أن تبتغي بذلك وجه الله. لذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر فقال صلوات ربي وسلامه عليه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فجاهد نفسك على الإخلاص. يقول سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أيها الأحبة، إننا بحاجة إلى أن نستعمل لبعضنا النصح والتوجيه دائما، وأن يذكر بعضنا بعضا بالإخلاص. فما أحوجنا إلى أن نخلص نياتنا لربنا، فإن هذا من أسباب التوفيق والقبول. معاشر الأحبة، كذلك إن علاج هذا الداء أن يجاهد الواحد نفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك أيها الأحبة، أن يعرف المرء أن اللفظة واللحظة والشهوة الخفية تؤثر على توحيده وإخلاصه. فاللفظة مثل قول لولا الله وفلان، واللحظة أن تلحظ فلانا من الناس يراك فتحسن العبادة لأجله، فهذه تؤثر في عبادتك. كذلك الشهوة الخفية، أن يعمل العبد العمل الصالح وأن يشتهي من داخل نفسه أن يعلم الناس به وأن يثنوا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك نجاهد أنفسنا بالدعاء، أن يرزقنا الإخلاص وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. كذلك نقول هذا الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها الأحبة، العبرة ليست بكثرة الأعمال، ولكن العبرة بحسنها. الله أكبر، والله ما ندري من سينجو منا. يقول سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. جعلني الله وإياكم منهم. معاشر الإخوة، لنحذر من هذا المرض، ولنستعن بالله جل جلاله، ولنكن من الموحدين المخلصين الصادقين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أن يوحدون. فأسأل الله أن يعيذنا من هذا المرض، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، إنه سبحانه قريب مجيب. أما المرض الثاني من أمراض القلوب، وما أحوجنا أيها الأحبة إلى أن تصوم قلوبنا عن هذه الأمراض، كما أننا نصوم في رمضان عما أحل الله، فعلينا أيضا أن نصوم عما حرم سبحانه، سواء في رمضان أو في غيره. فما أحوجنا إلى أن تصوم قلوبنا عما يسخط الله علينا. إن المرض الثاني مرض خطير للغاية، ألا وهو مرض يضر صاحبه ويكون صاحبه مهموما ومغموما، يموت كمدا ويشعر بالحسرة والعياذ بالله. أتدرون ما هذا المرض؟ إنه مرض الحسد. نسأل الله العفو والعافية. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ويقول عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. ألا تعلم أيا من كنت لي حاسدا، ألا تعلم على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب. من راقب الناس ما تهمى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالحاسد هذا من أبعد الناس عن الله، نسأل الله العفو والعافية. وإن أعراض هذا المرض تبدو على أصحابه، فإن الحاسد إذا رأى من هو في نعمة وفي فضل من الله، ولسيما إذا كان من ذوي أرحامه أو أقرانه، فإنه يشعر بالهم والغم. وإذا رأى رزية نزلت به أو مصيبة فهو يشعر بالتشفي وبالراحة، نسأل الله العفو والعافية، فتجد أنه يرتقي على أكتاف الآخرين ويذم فلانا ويقدح في فلان ويغار من فلان، وتبدو هذه على أخلاقه، وتبدو أيضا على فلتات لسانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ذكر عنده فلان من الناس أخذ يستغفر ويهز رأسه، رب مستغفر لم يكتب له من استغفاره إلا الخطايا، نسأل الله العفو والعافية. أين المحبة؟ أين الأخوة؟ أين الإيثار؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فتجد أن هذا المريض يموت كمدا وحسرة ولا يضر إلا نفسه، فلا يوفق في جميع شؤونه، نسأل الله العفو والعافية. وإن الحسد ينقسم إلى قسمين: حسد مذموم، وهو تمني زوال النعمة عن المحسود، وحسد محمود، وهو حسد الغبطة، أن تتمنى أن لك مثل فلان دون زوال تلك النعمة عنه. الله أكبر، إن من توفيق الله لمن شاء من عباده أن يكون الإنسان قد أعظم الثقة بربه، ويعلم علم اليقين أنه لن يموت ولن يخرج من هذه الدنيا إلا وقد استوفى رزقه وأجله كاملا. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا، لا إله إلا الله. فعلينا أن نحذر من هذا الداء، وإذا رأينا من هو في نعمة وفي فضل من الله فعلينا أن ندعو له في ظهر الغيب. إذا دعوت لأخيك في ظهر الغيب فإن هناك ملك يقول ولك بمثل. كذلك النساء، على الواحدة منهن أن تحذر من هذا المرض، وأن لا تحسد فلانة على زوجها أو على أولادها أو على جمالها وعلى دينها وسترها. عليها أن تقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وأن تدعو لأخواتها من صميم قلبها، وأن تحمل الخير للغير. أيها الأحبة، علينا أن نتقي الله وأن نحذر من هذا المرض، وأن نسعى لصلاح قلوبنا، ليصم هذا القلب عما حرم الله عليه سواء في رمضان أو في غيره. ما تعثر المتعثرون ولا سقط الساقطون إلا لما حملوا في قلوبهم هذه الأمراض، نسأل الله العفو والعافية. ثق بالله واعتمد على ربك أيها المسلم، فرزقك سيأتيك، وما كتب الله لك لن يحول بينك وبينه أحد. الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يخبرني أحد الدعاة يقول: أتي بجثة في المغسلة، ففوجئت عند تغسيلها أن في فمه بقايا لقمة من أرز، يقول: فقمت بإخراجها من فمه، فتعجبت منه، فسألت أهله وذويه، فقالوا: سبحان الله، توفي فجأة لا يشعر بعلة ولا بسقم. رفع اللقمة بيده وهو حي، ووضعها في فمه وهو قوي، ولكن الله عز وجل حال بينه وبين هذه اللقمة، لأن الله لم يكتبها له، قد حيل بينه وبينها فأخرجت من فمه بعد وفاته. لا إله إلا الله، أين الثقة بالله؟ أين الاعتماد على الله؟ أين أولئك الذين يحملون في قلوبهم الأمراض؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم يعيشون في حسرة، وكم يعيشون في عذاب، وهم لم يتنعموا بنعيم القلوب، لم تصم قلوبهم عما يسخط الله عليهم، ولكنهم عاشوا لأنفسهم ولم يحملوا الخير في قلوبهم للغير. الله الله، لنحذر من هذا المرض، ولنثق بالله جل جلاله، عل الله أن يديم علينا نعمه وأن يدفع عنا نقمه. أما المرض الثالث من أمراض القلوب الذي نحن بأمس الحاجة إلى أن تصوم قلوبنا منه وأن تبتعد عنه، ألا وهو مرض يؤثر على صاحبه، فيعيش صاحبه في دوامة، ويعطي نفسه أكبر من حجمها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتعلمون ما هذا المرض؟ إنه مرض الكبر. نسأل الله العفو والعافية. لا إله إلا الله. أين المتغطرسون؟ أين المتكبرون؟ أين أولئك الذين والعياذ بالله يحتقرون عباد الله ولا يرون الناس شيئا؟ أما عرف الواحد منهم قدر نفسه؟ الله أكبر. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ لا إله إلا الله. وإن لكل مرض أعراض، ومن أعراض مرض الكبر الذي يكون في القلوب ويظهر على صاحبه عياذا بالله، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بين لنا هذه الأعراض. أتدرون ما تلك الأعراض؟ تجد ذلك المتكبر والعياذ بالله يرد الحق ولا يقبله، ويحتقر الناس. فالكبر والعياذ بالله بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق تجد أنه يغتر بعلمه، ويرى أنه ينصح ولا ينصح، ويعلم ولا يتعلم، ويوجه ولا يوجه، يعتز برأيه ويفرضه على الآخرين، ويرى أن الصحة دائما في مقولاته، وأن الناس لا يفهمون، وأنهم أقل إدراكا مما يدرك، وأقل فهما مما يفهم، فلا يقبل نصحا، ولا يرعوي لنصيحة، ولا يقبل توجيها، بل أنه والعياذ بالله يرى في نفسه علوا ورفعة. نسأل الله العفو والعافية. كذلك غمط الناس، يحتقر الناس ويشرحهم ويصنفهم، ويرى الناس بميزان المادة، لا يتبسم ولا يهش إلا لمن كان وراءه مصلحة دنيوية. أما الضعفاء والمساكين والفقراء فلا يرون منه خيرا، قد تغطرس ورفع نفسه على عباد الله. الله المستعان. نسأل الله العفو والعافية. مر أحد المتكبرين مر على أحد الصالحين فلم يقم له، قال ذلك المتكبر الذي رفع أنفه في السماء، قال لذلك الرجل: أما عرفتني؟ قال: بلى عرفتك. قال: من أنا؟ قال: أنت الطين وأنت الماء المهين، أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين، أنت الذي مبدأك نطفة مذرة وتحمل في جوفك العذرة وآخرك جيفة قذرة، أنت الذي تدميك البقة وتقتلك الشرقة. فطأطأ ذلك المتكبر برأسه وعرف قدر نفسه وسار في طريقه. الله أكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي من أول وهلة، وإلا فمصير أهل التوحيد إلى جنات النعيم. أيها الأحبة، علينا أن نعالج أنفسنا وأن لا يغتر الواحد منا بعلمه، وأن لا يغتر بصلاحه، وأن لا يغتر بتقواه، وأن لا يغتر بمؤهلاته، ولا بمنصبه، ولا بجماله وحسبه ونسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رب أشعث أغبر يدفع في الطرقات، لو أقسم على الله لأبره. والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتواضعين. كان صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان وهم يلعبون، وكان يسلم عليهم صلوات ربي وسلامه عليه، بل أنه صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لو أهدي إلي فرس نشاة لقبلت، ولو دعيت على كراع شاة لأجبت. الله أكبر. وما أنا من المتكلفين. فعلينا أيها الأحبة ألا نتكلف. البذاذة من الإيمان. علينا أن نتواضع، ولن يبقى لنا بعد موتنا إلا ذكرنا. فمن الناس من سيذكر بالخير بعد وفاته أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والخير يصب عليه في قبره. ومنهم والعياذ بالله من سيفرح الناس بموته ويبتهجون بفراقه. لا إله إلا الله. تواضع لله، فإن من تواضع لله رفعه. عليك أن يصوم قلبك عن الكبر، وأن تسلم على الصغير والكبير، وأن تلين في أيدي الفقراء والعمال والضعفاء. عل الله أن يرفع مكانتك وأن يعلي قدرك. الله أكبر. أيها الأحبة، والذكر للإنسان عمر ثاني. أسأل الله أن يرزقنا التواضع، وأن يبصرنا بحقيقة أنفسنا. فالواحد لا شيء، ستخرج من الدنيا بقطعة كفن، ولربما كانت صدقة من صدقات المسلمين عليك. اتق الله وتواضع لله، وحسن من أخلاقك في بيتك ومع الناس، فالناس لا يريدون منك درهما ولا دينارا، وإنما يريدون منك جنابا طيبا، تبسما وسلاما. الله أكبر. أسأل الله أن يحسن أخلاقنا، وأن يرزقنا التواضع، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
وكان السلف الصالح يضربون لنا أروع الأمثلة في تواضعهم رحمهم الله رحمة واسعة، فكانوا يفطرون رمضان مع الفقراء ويطعمون المساكين ولا يأنسون إلا بالجلوس معهم. الله أكبر. ورأينا هذا في سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، فكان مع الفقراء وسفرته ممدودة، يأكل معهم ويأنس لهم ويلاطفهم. لا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، كذلك نحذر من المرض الرابع الذي يجب أن تصوم قلوبنا منه وأن تبتعد عنه، عل الله أن يرفع لنا الدرجات وأن يقيل لنا العثرات. إن هذا المرض مرض خطير للغاية، يفتك بصاحبه، يعيش صاحبه في دوامة عظيمة. أتعلمون ما هذا المرض؟ إنه مرض من أمراض القلوب، ألا وهو مرض الشهوات. نسأل الله العفو والعافية. فالبعض من الناس شهواني القلب، رب دسيسة باطنة خبيثة يعشقها المرء ويميل إليها، فتكون سببا لسوء خاتمته ولفضيحته عند موته. نعم أيها الأحبة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا إله إلا الله. تلك الشهوات الخبيثة التي يعشقها أهلها وتعلقت قلوبهم بها في رمضان وفي غيره، فتجد أن الواحد يبين مرض الشهوة المحرمة يبين على ظاهره والعياذ بالله، يبين على نظرات عينه، فتجد أنه يطلق عينه في الحرام وينظر إلى ما حرم الله وما يبث في تلك القنوات من الفضاحيات، وينظر إلى تلك السموم والمنكرات التي تدس عبر الجوالات، يتعلق بالصور ويتعلق بالمردان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي خير يريده هذا وهو يعشق الحرام ويميل إلى الغرام، تعلق قلبه بتلك الآثام، فأي خاتمة يريدها وأي نجاة يطلبها وأي صلاح يرجوه؟ وهذه حاله ونفسه والعياذ بالله، قد دس فيها الشر فينظر بعينيه إلى ما حرم الله. الله المستعان. إن من أطلق البصر في الحرام أعاق الله بصيرته، ومن غض بصره عن الحرام أطلق الله بصيرته. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، كذلك الأمر للنساء. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الله أكبر. رب نظرة تفتك بقلب صاحبها فتغلب عليه عند وفاته فيختم له بشر خاتمة. نسأل الله العفو والعافية. إن الدسائس الخبيثة، إن الميل إلى الفواحش، إن الميل إلى الحرام لربما غلب على أصحابه عند الوفاة فختم لهم بسوء خاتمة وبانوا على حقائقهم. وفي الحديث الذي يرويه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، في رواية فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا إله إلا الله. احذر، احذر عبد الله، يقول ابن القيم رحمه الله: حبس اللحظات أي غض البصر ولا دوام الحسرات، حتى تجد أولئك الذين والعياذ بالله تعلقت قلوبهم بالحرام ومالوا إلى الشهوات المحرمة لا يجدون طعما للحلال ولا يستلذون به، حرموا والعياذ بالله وطردوا وزينت لهم سوء أعمالهم. الله المستعان، علينا أن نتقي الله، فالله يرانا ويعلم سرنا ونجوانا. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. سبحان من لا يخفى عليه خافية، سبحان من السر عنده علانية. الله المستعان، البعض من الناس قد حال الله بينه وبين قلبه، لو أعجبك منظره، لو شابت لحيته، إلا أنه مغرم بالحرام. لا إله إلا الله. أيها الأحبة، علينا أن نتقي الله جل جلاله، فالله يطلع علينا ويرانا ويعلم سرنا ونجوانا. يذكر ابن رجب رحمه الله هذه القصة، يقول: دخل رجل بيتا واسعا وله أبواب كثيرة، وفي ذلك البيت امرأة عفيفة، فأخذ ذلك الرجل يغلق الأبواب بابا تلو باب ويراود المرأة عن نفسها، فقالت له تلك الطاهرة الواثقة بربها: وهنيئا والله للمرأة الصالحة التي تعتز بدينها وتعتز بطهرها وعفتها، لم تعرف الحرام ولم يتعلق قلبها بالغرام، بل أنها عفيفة تقية نقية. الله أكبر، يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار. يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الله أكبر، وهي أبعد ما تكون عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث: صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يرحن رائحتها. لتعتز المرأة المسلمة بطهرها وعفتها، ومن يستعفف يعفه الله. إن من أعظم ما تعتز به المرأة، تعتز بهذا الدين العظيم الذي ضمن لها كرامتها وحقق لها مكانتها. الله أكبر، فالمرأة في الإسلام جوهرة مصونة محمية مكرمة، أما المرأة في غير الإسلام فهي بعرة مرمية في الشارع، الكل يطأها بقدمه، لا قيمة لها، كالمنشفة الكل يمسح فيها قادوراته، يريدون أن يشبعوا غرائزهم منها. فأمروها بأن تترك الحجاب وأن تخرج العينين وأن تضع العباءة على الكتفين وأن تلبس البنطال والضيق والشفاف وأن تخلو بغير محارمها وأن تزاحم الرجال، فوالله ما أرادوا بها خيرا. تقول إحدى النساء وقد تركت الحجاب، تقول: إن الذي يفر منه كثير من المسلمات من الحجاب، إنا لنبحث عنه الآن ونريد أن نعود إليه. الله أكبر، فلتعتز المرأة المسلمة بدينها وعفتها، ولا يتعلق قلبها بالحرام ولا بالغرام، ولتسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة الكرام، لنحذر من مرض الشهوات المحرمة، عل الله أن يعيذنا وإياكم منها. الله الله، أسأل الله جل جلاله ألا يجعل لنا في الحرام رغبة، وأن يكفينا جميعا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. إن دخول الشر إلى القلب سهل للغاية، أما خروج الشر من القلب فصعب للغاية. فالله الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا بارك الله في شهوة يعقبها حسرة. لا تكن عبدا لشهواتك، تحرر، تحرر من تلك الشهوات المحرمة، اتق المحارم، تكن أعبد الناس. وإني لأريد لكم كلاما لابن القيم رحمه الله، اجعلوه في قلوبكم. يقول: إذا رأيت أن الله جل جلاله يوفقك لفعل الطاعات ويصرف عنك الفواحش والمنكرات، فاعلم أن هذا من آثار محبة الله لك. وإذا رأى العبد أن الطاعة ثقيلة على نفسه وأنه يتقاعس في أدائها ولا يوفق لها ولا يستلذ بها ولا يأنس لأهلها، وأن المعصية تزين في عينه، وأنه يلج ويتلطخ ويقع ويميل إلى المعاصي وأهلها، فليعلم أنه قد هان على الله. لو أنه لم يهن على الله لما عصاه، ومن يهن الله فما له من مكرم. فصاحب المعصية هين حتى عند نفسه، ليس له قيمة، هين حتى عند موته وفي قبره. لا إله إلا الله، لا بارك الله في شهوة يعقبها حسرة، تذهب اللذات وتبقى الحسرات. فكن من العفيفين، كن من الطاهرين. قال الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله أكبر، لا إله إلا الله. أختم بهذا المرض الخامس الذي يجب أن تصوم عنه قلوبنا وأن تبتعد عنه. أتعلمون ما ذلك المرض؟ إنه مرض الشبهات. نسأل الله العفو والعافية. مرض الشبهات، نعم أيها الأحبة، فتجد أن المريض بتلك الشبهة ترى أنه والعياذ بالله لا يرى الحق حقا ولا يرى المنكر منكرا، بل أنه يعجب برأيه، ينقصه العلم، وتثار عنده الشبهات، ويقينه ضعيف، فينزلق والعياذ بالله خلف تلك الشبهات المضللة. وقد بلينا والعياذ بالله في بلادنا، حرسها الله بتلك الشبهات التي انساق إليها بعض من شباب بلادنا، وللأسف حملوا تلك الأفكار المسمومة من التكفير والتفجير. لا إله إلا الله، وأفسدوا في بلاد الإسلام والمسلمين. يحارب الإسلام باسم الإسلام، فكفروا والعياذ بالله، وفجروا وروعوا الآمنين، وقتلوا المسلمين، وغدروا بالمعاهدين. لا إله إلا الله، أين أولئك الشباب من قول رب الأرباب: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؟ أين أولئك من قول رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ أين أولئك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه؟ نسأل الله أن يلطف بالمسلمين وأن يدمر أعداء الإسلام والمسلمين الذين يحاربون كتابه وسنة نبيه ويظلمون عباده، كما أسأله عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة عزيزة بالكتاب والسنة، كما أسأله عز وجل أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا وعقيدتنا ومقدساتنا، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يحفظ علماءنا ودعاتنا ورجال الأمن في بلادنا، وأن يزيدهم توفيقا وتسديدا، وأن يحفظ نساءنا وفلذات أكبادنا، وأن يجمع شملنا على ما يرضيه عنا. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والزنا والريا والوباء، وادفع عنا الزلازل والحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا وعن سائر بلدان المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم أشغله في نفسه ورد كيده في نحره واهتك سريرته وعجل بفضيحته، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يأتي بخير يا رحمن. اللهم أصلحنا وأصلح شبابنا وارزقهم الوسطية والاعتدال، وأعذهم من الشبهات والشهوات. اللهم أصلح قلوبنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تجعل للمعاصي في نفوسنا وطنا، اللهم لا تجعل لنا في الحرام رغبة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. سبحانك لا إله غيرك ولا رب لنا سواك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والله تعالى أعلم وأحكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لعباد الله المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.